الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقوله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا نسألك عن كفر من كفر بك، كقوله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية، وكقوله تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأشباه ذلك من الآيات. وروى الإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل والله، إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري، فرواه في البيوع وفي التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. والحق الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم هو هذا الإسلام وهذا القرآن وهذا الوحي الذي جاء به من عند ربه تبارك وتعالى. وأرسل صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، أي مبشرا ومنذرا. والبشارة عرفناها، البشارة هي الإخبار بما يسر، وذلك غالب في عرف الاستعمال، وقد تستعمل في الإخبار بما يسوء كما في مثل قوله: أبشرهم فبشرهم بعذاب أليم. ولكن الغالب أن تستعمل في الإخبار بما يسر خاصة، وقيل لها ذلك ربما لأنه يظهر أثرها على بشرة المبشر، وذلك أن المشاعر النفسانية تظهر آثارها على الإنسان من حمرة في الوجه وبهجة أو صفرة أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشيرا ونذيرا، وجاء أيضا بأمور أخرى: يعلم الناس الكتاب والحكمة وأشبه ذلك. فهذا لا يدل على الحصر، ليست بعثته صلى الله عليه وسلم مختصة بذلك، وإن كان ظواهر بعض النصوص تدل على هذا، ولكنه إنما يعلم ويأمر وينهى صلى الله عليه وسلم من أجل الامتثال، فهو يبشر هؤلاء من أهل الامتثال وينذر المعرضين. على كل حال، والنذارة المراد بها الإعلام مع التخويف، الإعلام مع التخويف، فليس كل إعلام بإنذار، ولكن كل إنذار يقال له إعلام، أعلمه مع تخويف، هذه هي النذارة. وأما قوله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فتفسيره بما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هو المتعين، وهو المتبادر من ظاهر هذه الآية، بأن ليس ذلك مما كلف به، وإنما هذا يكون إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. وفي قراءة أخرى غير متواترة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل. وعلى كل حال نعم، بالنسبة للقراءة المتواترة يكون معناها ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يمكن أن تفسر بأن ذلك أبلغ في الوعيد، تقول لا تسأل عن حال فلان، لا تسأل عما سيصنع سيجري لفلان، لا تسأل عما وقع لهم، يعني وقع لهم أمر شديد. ويمكن أن يحمل ذلك على أن المراد به ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي ليس ذلك من مما كلفت به. فعلى كل حال هي قراءة غير متواترة. نعم.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى
نعم، هذه في الرضا، وقد تحدثت عن هذا في بعض المناسبات بعد صلاة العشاء في لعله في السنة الماضية. فخلاصة ذلك أن الرضا لن يتحقق إلا باتباع ملتي. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وحتى للغاية تتبع ملتهم. إن كنت على دين اليهود رضي عنك اليهود وغضب النصارى، وإن كنت على دين النصارى رضي النصارى وغضب اليهود، وأسخطت ربك في كل حال. وأما الكف عن القتال فإنه يمكن أن يتحقق إذا تخلينا عن ديننا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالقتال مستمر دائم لا يتوقف إلا بالتخلي عن إسلامنا، وإذا تخلينا عن إسلامنا فلن يرضوا، بل لا يزال هؤلاء يناصبوننا العداوة، وإنما يكون رضاهم إذا كنا على دينهم فقط وأسخطنا ربنا جل جلاله. وهذا شيء مشاهد، مهما يقدم لهم من التنازلات ومع ذلك لا يرضون.
وقوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. قال قتاده في قوله قل إن هدى الله هو الهدى، قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة.
أي نعم، معنى خصومة نعم بمعنى أنه علمهم طريق الجدل في ذلك، هذا معنى هذا الكلام. خصومة علمها الله نعم، قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلال. علمهم كيف يردون، قل يقولون لك كذا فقل لهم كذا، علمهم وجه الرد والمجادلة والاحتجاج. فهذا هو المراد بالخصومة التي علمهم إياها، قل إن هدى الله هو الهدى، هم يريدون أن تكون على ملتهم، فعلمه أن يقول لهم قل إن هدى الله هو الهدى. ودخول أل على الهدى هنا في مثل هذا المقام يدل على استحواذه على الوصف الكامل، يعني أنه هو الهدى المطلق الكامل من كل وجه. تقول فلان هو الرجل فلان هو الرجل، يعني الرجل الكامل في صفات الرجولية، تقول هذا هو الغنى، يعني هذا هو الغنى الحقيقي. تقول هذا هو العلم، يعني هذا هو العلم، العلم الصحيح الكثير المقنع. وتقول هذه هي الحجة، نعم، بمعنى الحجة المرضية، الحجة القاطعة لشبهات أهل الزيغ، وهكذا. نعم، يستعمل الناس ذلك في كلامهم كثيرا، تقول هذا هو المسجد، هذا هو البناء، هذا هو، نعم، رحمك الله، قل إن هدى الله هو الهدى، هو الهدى الكامل الذي قد اشتمل على كل ما يحتاج إليه الناس لنجاتهم وفوزهم. نعم.
قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قلت: هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته. وقوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير، وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. قال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وعن عمر بن الخطاب: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. قال: وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ.
على كل حال، لا شك أن هذا من تلاوته على الوجه المطلوب، يتلونه حق تلاوته، أن يتدبره وأن يتفهمه وأن يقف عند مواضع السؤال ويقف عند مواضع الوعيد والتهديد، وأن يعتبر وأن يستشعر أنه مخاطب بهذا الخطاب، وأن يعمل به، يعمل بالكتاب ويتحاكم إليه. كل ذلك من تلاوته حق التلاوة. وذهب بعض السلف ومشى عليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله إلى أن المراد بهؤلاء الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: هم علماء اليهود. هنا في هذا المقام: الذين آتيناهم الكتاب، الكتاب تكون أل هنا عهدية، يعني الكتاب المعهود، الكتاب المعهود الذي أنزله الله عز وجل عليهم، وقص الله عز وجل علينا خبره في مواضع من كتابه. فهم علماء اليهود الذين آمنوا بالله، عند ابن جرير رحمه الله، الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله فأقروا بحكم التوراة، أقروا بها، فعملوا بما أمر الله عز وجل فيها من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به والتصديق بما جاء به عن ربه عز وجل. فهؤلاء هم الذين يتلونه حق تلاوته من تلاه إذا تبعه، على قول ابن جرير، تلاه إذا تبعه. فالتلاوة تحتمل أن تكون بمعنى القراءة، نعم، وتحتمل أن تكون بمعنى الاتباع، حتى لا يتلو، يتلوه بمعنى يتبعه، يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، لأنهم آمنوا بالتوراة وفي ضمن ذلك ما أخبرت به التوراة من بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله حقا، فهذا يؤمنون به فهؤلاء يتبعونه حق اتباعه. بل نقل الإجماع على أن المراد بتلاوته هنا حق التلاوة، أن المقصود به الاتباع، يتبعونه حق اتباعه. وعرفتم أن ابن جرير رحمه الله ينقل الإجماع ويريد به الأكثر، يريد به الأكثر وإن خالف فيه بعضهم، فهو يطلق الإجماع على الغالب على قول الأكثرين. فعلى كل حال يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه، ويبقى الاحتمال قائما بأن التلاوة المراد بها القراءة، ولكن الذين يتلونه بمعنى يقرؤونه حق قراءته لا يكون ذلك متحققا فيهم إلا متى؟ إلا إذا اتبعوه حق اتباعه. لا تكفي التلاوة، بل لابد من التدبر والتفهم، ولا بد من العمل به والتحاكم إليه، وإلا فإن هؤلاء يكونون قد وقعوا بشيء من هجره. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجره كما ذكر الحافظ ابن القيم: من هجر قراءته فقد هجره، من هجر تفهمه وتدبر معانيه فقد هجره، وكذلك من هجر العمل به أو هجر التحاكم إليه، فكل هؤلاء داخلون في هجره. فالمقصود هنا إذن يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن الآية تحتمل المعنيين: التلاوة بمعنى الاتباع، والتلاوة بمعنى القراءة، وبينهما ملازمة، بينهما ملازمة، فإن من تلاه قرأه حق قراءته فلا بد أن يتفهمه وأن يعمل به ويتحاكم إليه وهكذا. والقاعدة أن الآية إذا احتملت معنيين فأكثر بينهما ملازمة فإنها تحمل على هذه المعاني، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أي يقرؤونه حق القراءة ويتبعون ما فيه وينقادون لذلك، والله أعلم.
وقوله أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته،
أي فيكون الضمير في قوله به نعم يعود إلى وين؟ يؤمنون به على الكتاب المذكور قبله، الذين آتيناهم الكتاب من صفتهم كذا وكذا، هؤلاء هم الذين يؤمنون به يعني بالكتاب. نعم.
أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد، كما قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الآية: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته، قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة.
وهذا نعم كما قال،
كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الآية: وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا.
نعم، وعلى هذا تحمل الآيات التي هي نظير لهذه الآية، وهي التي يتعلق بها الملبسون المدلسون الذين يذكرون مثل هذه الآيات ليقولوا إن اليهود والنصارى على دين وقد أثنى الله عز وجل عليهم ووعد المحسن منهم بالجنة وأنهم ناجون عند الله عز وجل ولا يجوز أن نكفرهم. نعم، كل ذلك من الكذب، بل هم كفار أعداء لله ولرسله. إنما هذه الآيات التي أثنى الله عز وجل فيها على طائفة منهم هم الذين كانوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا على دين صحيح من غير تحريف، أو الذين أدركوه فاتبعوه، فإن إيمانهم بكتابهم حقا يقتضي الاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام، فمن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من حطب النار. نعم، وهم أكفر أهل الدنيا لأنهم كفروا على علم أنزل الله عليهم كتبه وأرسل رسله، ومع ذلك وقعوا في هذا التكذيب والجحد والكفر العظيم. نعم، وما أحوجنا إلى تفهم هذه المعاني وبثها في الناس مثل هذه الأيام.
نعم، وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. نعم، وفي الصحيح
عفوا، الضمير في قوله به يرجع إلى ماذا؟ إلى نفس الكتاب المذكور. كل هذه الضمائر ترجع إلى شيء واحد، يؤمنون به ومن يكفر به، يعني الكتاب.
نعم، وفي الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار.
نعم، على الوقت ما يكفي، أو نقرأ هذه قصيرة.
نقرأ. نعم، تفضل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة وكررتها هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم، نعته واسمه وأمره وأمته.
كيف؟ الذي يجدون صفته
في كتبهم،
فنعته يعني بدل من صفته. أيوة،
نعته يا شيخ، نعته
كيف
تكون نعته يعني
بدل؟ لا، يجدون صفته نعته بدل
نعته واسمه وأمره وأمته. فحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.
على كل حال، هذه الآية مضت، وتكرار ذلك من أقرب ما يقال في تفسيره وبيان وجهه هو ما ذكره ابن كثير رحمه الله، وبعض أهل العلم يذكرون وجوها أخرى لتكرارها. نعم، ولكن قد لا يظهر وجهها وعليها معارضات، والعلم عند الله عز وجل، والتكلف سبيل غير محمود في الكلام على آيات الله تبارك وتعالى. طيب، عندكم سؤال؟